اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وأما بالنسبة إلى الدليل على القول الثاني وهو عدم اعتبار الموالاة، فيمكن أن يستدل لذلك بعدة أدلة. الدليل الأول الأصل، ويقرب بتقريبين. التقريب الأول الأصل اللفظي، بمعنى أن لدينا عمومات أو إطلاقات كثيرة من قبيل أحل الله البيع، أو إلا أن تكون تجارة عن تراب، أو النكاح سنتي، وهلم جرى. ولم تقيد هذه الإطلاقات أو العمومات بشرطية الموالاة، فلو كانت الموالاة معتبرة في العقود لقيدت تلك الأدلة بها، فإن اعتبارها شرعا وعدم التقييد بها في الأدلة يوجب نقض الغرض. فمقتضى عدم التقييد هو عدم اعتبار الموالاة. التقريب الثاني الأصل العملي، بمعنى أن مقتضى أصالة البراءة هو عدم اعتبار الموالاة عند الشك في شرطيتها في العقود. والنتيجة هي عدم اعتبار الموالاة بكلا التقريبين. الدليل الثاني النصوص، وأشار المصنف لرواية واحدة وهي ما تقدمت عن سهل بن سعد الساعدي، قال أتت النبي صلى الله عليه وآله امرأة فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وآله، فقال ما لي في النساء من حاجة؟ فقال رجل زوجنيها. قال أعطها ثوبا. قال لا أجد. قال أعطها ولو خاتما من حديد. فاعتل له فقال له ما معك من القرآن؟ قال كذا وكذا. قال فقد زوجتكها بما معك من القرآن. صحيح البخاري الجزء السادس صفحة 108. بتقريب، أولا دلت الرواية على جواز الفصل بالكلام
الطويل بين الإيجاب والقبول، حيث فصل بينهما بثلاث جمل. هذا كلام طويل، هذا أولا. ثانيا، الرواية وإن دلت على جواز الفصل بالكلام الطويل الأجنبي، إلا أنه لا نحتمل الخصوصية للفصل بكلام طويل، بل حتى الفصل بشيء آخر كالفاصل الزماني من دون كلام طويل، فلا خصوصية للكلام. ثالثا، الرواية وإن كانت واردة في باب النكاح، إلا أنها إذا دلت على عدم اعتبار الموالاة في باب النكاح الذي شدد الشارع الأمر فيه، دلت على عدم اعتبار الموالاة في سائر العقود من باب أولى. والنتيجة هي عدم اعتبار الموالاة في العقود. ويمكن المناقشة في هذا الدليل، أولا بأن رواية سهل الساعدي ضعيفة السند، فإنها مروية في كتب العامة، إلا أن هذه المناقشة تامة أو غير تامة؟ غير تامة. وذلك أحسنتم، وذلك لأن هذه الرواية وإن لم تكن تامة في كتب العامة، إلا أنها رويت بطرق خاصة وهي طرق معتبرة، فقد رويت في الكافي بطريق معتبر عن محمد بن مسلم، أشرنا له فيما سبق، ولا تمر بهؤلاء الرواة، وهي مروية عن الإمام الباقر عليه السلام. المناقشة الثانية، يمكن أن يناقش في دلالة الرواية، حيث إن ظاهرها جواز تقديم القبول على الإيجاب، حيث إن ظاهرها جواز تقديم القبول على الإيجاب بصيغة الأمر، زوجنيها يا رسول الله. وقد سبق من المصنف المناقشة في صحة تقديم القبول على الإيجاب بلفظ الأمر الذي هو الصورة الثانية من الصور الثلاث، فهذا موجب لوهن دلالة الرواية أو لتأويلها بأنه أحسنتم لعله صدر من القابل وهو الزوج القبول بعد قول النبي صلى الله عليه وآله زوجتكها، فلعله صدر لفظ قبلت أو رضيت من الرجل بعد قول النبي صلى الله عليه وآله زوجتكها، فليس هناك فاصل بين الإيجاب الصادر من النبي وبين القبول الصادر من الزوج. لا، هذه المناقشة الثانية، مناقشة المصنف، يعني يريد يوهن الرواية، فبالتالي ما حصل فاصل. مضافا إلى ذلك بأن المشهور بين الأعلام هو اعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول، فإذا دلت الرواية على عدم الاعتبار كان ذلك موهنا، يعني كان مخالفة المشهور موجبا لوهن الرواية. فإن الأصحاب أعرضوا عن دلالتها، ويمكن أيضا الملاحظة على هذه المناقشة بأنه أولا سبق أن ذكرنا بأنه لا مانع من تقديم القبول على الإيجاب بسائر الألفاظ، سواء بلفظ قبلت أو بصيغة الأمر أو اشتريت مثلا، والرواية هي خير شاهد على ذلك، فلماذا نضطر لتأويلها وهي بظاهرها دالة على جواز تقديم القبول على الإيجاب بصيغة الأمر؟ إذن لا نحتاج للتأويل مع أنها ظاهرة في ذلك، فتكون هي بنفسها دليلا. وكذلك الرواية بظاهرها دالة على عدم اعتبار الموالاة، فلسنا بحاجة لتأويلها مع أنها دالة على عدم اعتبار الموالاة. نعم، وجواز الفصل بالكلام الأجنبي فهي دليل، وأما عدم عمل المشهور بها فلم يثبت، لأن أول من صرح بالمسألة هو الشيخ الطوسي، وأما قبل الشيخ الطوسي لا نعلم ما هو رأيهم في ذلك. ولعله لأجل هذا قال المصنف فافهم، يعني أن هناك مجال للمناقشة فيما ذكره من التأمل في الرواية. فالظاهر هو أن الرواية كما ذكر جمع من الأعلام تامة الدلالة على عدم اعتبار الموالاة. ممتاز. أيضا يعني مم أحسنتم، هذا كلام صحيح، بأنه هذا يمكن أن يضاف ثالثا، بأن المسألة ترجع في الموالاة إلى الموالاة العرفية، والفصل بثلاث جمل في مجلس قد لا يستوعب حتى هذا الفصل دقيقة واحدة، فلا يخل بالموالاة العرفية. وبالتالي إذا ما أخلى بالموالاة العرفية النتيجة ما هي؟ النتيجة هي أن هذه الرواية لا تصلح دليلا على عدم اعتبار الموالاة، لأن الموالاة ستكون متحققة بالتالي. لكن المصنف ما أشار إلى ذلك، المفروض أن المصنف يناقش المستدلين بالرواية على عدم اعتبار الموالاة بهذه المناقشة، فيقول أصل من الأصل الرواية هذا المقدار من الفصل لا يخل بالموالاة، فيحسم الاستدلال بهذه الرواية. لو ناقش بهذه المناقشة لكانت المناقشة وجيهة، بأن ما نسلم أصلا أن هذا فاصل، الموالاة محفوظة، فلا تدل الرواية على عدم اعتبار الموالاة. جيد، مناقشة جيدة جدا، جعلكم الله من علماء جبل عامر. يقال أن خمس علماء الشيعة علماء، إذا قيل علماء علماء يعني مو طلبة فار، إذا قيل علماء مثل شهيد أول، شهيد ثاني، محقق كركي، وهلم جرى، وصاحب الحر العاملي، وسيد العاملي، إذا قيل عالم هكذا مقصودهم. يقال ما استقرأت وليس ببعيد، يعني حينما تتتبع تجد أن خمس علماء الشيعة من جبل آمن. والله العالم، والله العالم، إن شاء الله ويتب منهم إن شاء الله. لماذا يعني لا تكونون منهم إن شاء الله؟ البحرين طبعا مو تخصص البحرين هذا البحرين عام. نعم. الدليل الثالث هو السيرة العقلائية، وهذا الدليل قد استدل به السيد الخوئي قدس سره ببيان: أولا جرت السيرة العقلائية على عدم الموالاة في بعض البيوع المعاطاتية مثل الهبة المعاطاتية، حيث قد يهب الواهب الهدية في شهر ويحصل القبول بالشهر الآخر، كما لو لم تصل الهدية للمهدى إليه إلا بعد شهر، فهنا حصلت المعاطاة من طرف المهدي، وما حصل الأخذ من قبل المهدى إلا المهدى له إلا بعد شهر. هذا بالمعاطاة، إذا لم تحصل موالاة في هذه الهبة المعاطاتية، وهذا ذكره الأعلام، ومع ذلك نقول أن المعاطاة صحيحة. هذا أولا. ثانيا، إذا جرت السيرة العقلائية على عدم اعتبار الموالاة في بعض أنواع المعاطاة كالهبة أو حتى البيع المعاطاتي، جرت السيرة أيضا في العقود من دون فرق، إذ لا يحتمل أن المرتكز العقلاء يفرق بين المعاطات وبين العقد، ففي المعاطات يقول لا أعتبر الموالاة، أما في العقد يقول أعتبر الموالاة، فهو أمر ارتكازي عقلائي لا فرق فيه بين المعاطات والعقد. ثالثا، هذه السيرة العقلائية مستمرة إلى زمان النص. رابعا، الشارع الأقدس إن لم يمضي هذه السيرة بهذه الإطلاقات مثلا وبمثل هذه الرواية رواية سهل، فلا أقل أنه لم يردع عنها. والنتيجة هي عدم اعتبار الموالاة في العقود. هذا هو دليل السيد الخوئي الذي ذكره. دليل رابع وأخير أشير له بسرعة، وهو لو كان لبان، حيث إن هذه المسألة ابتلائية وعامة البلوى، ومع ذلك لا نجد في النصوص عينا ولا أثرا لاشتراط الموالاة. تم الكلام في هذه النقطة، وذكرنا أدلة الطرفين القائلين باعتبار الموالاة والقائلين بعدم اعتبار الموالاة، والذي هو أقرب، وأنت بالخيار، أنت في سعة، نحن طرحنا أمامك دليل الفريقين وأنت رشح، لكن الذي يبدو بحسب ملاحظة الأدلة أن أدلة القائلين بالقول الثاني وهو عدم اعتبار الموالاة أشد قوة وأمتن، والله العالم. ولاحظ أنت قد توافق وقد تخالف، ولك الخيار في ذلك. النقطة الرابعة والأخيرة، مناقشة المصنف للشهيد الأول في القواعد يتعرض المصنف في هذه النقطة لأمرين. الأمر الأول بيان إفادات الشهيد الأول في المسألة، يمكن تلخيص ما أفاده الشهيد الأول في هذه المسألة التي عنونها بالقاعدة 73، ونقل المصنف كلامه بطوله في 3 إفادات. الإفادة الأولى هي أن الموالاة معتبرة في العقود، بل هي معتبرة حتى في غير العقود كالمركبات العبادية من عدة أجزاء كالصلاة التي هي مركبة من 11 جزءا، و كالأذان الذي هو مركب من 18 فصلا مثلا، وغير ذلك من المركبات التي تشتمل على عدة أجزاء. هذه الإفادة التي الأولى التي ذكرها الشهيد الأول، اعتبار الموالاة في العقود بل حتى غير العقود. الإفادة الثانية، إن المأخذ لهذه القاعدة وهي اعتبار الموالاة في العقود وغيرها هو اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه، فإن من الواضح جداً اعتبار الموالاة والاتصال بين الاستثناء وبين المستثنى منه، وإلا لاختل المعنى المقصود والمراد لدى المتكلم، فإن الاستثناء يقلب الكلام الباطل إلى كلام الحق من قبيل لا إله كفر ثم قال إلا الله آمن. فلو جاء بجملة المستثنى منه وهو لا إله وسكت لكان الكلام باطلا، إلا أنه بعد ذكر الاستثناء إلا الله يوجب ذلك الحق والإيمان. ولو جيء بكلمة إلا الله بعد فاصل طويل كسنة فلا يقال هذا استثناء لتلك الجملة فيوجب الإيمان، لا، بل حكم بالكفر من حين صدرت تلك الجملة الأولى ورتبت آثار الكفر، إلا أن يذكر الاستثناء متصلا. الإفادة الثالثة، فرع الشهيد الأول قدس سره على هذه القاعدة أو الأصل عدة تفريعات أشار إلى 5 منها. الفرع الأول بناء على ما ذكرنا من اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه، فإنه تعتبر الفورية أو الاتصال أو الموالاة بين توبة المرتد واستتابته. فإذا ارتد شخص عن الإسلام يستتاب، ويجب عليه التوبة على نحو الفورية. بمجرد أن يستتاب يجب عليه التوبة فورا، بحيث لو لم يتب على نحو الفورية فهو محكوم بالقتل ما دام مرتدا عن فطرة. وهذا هو المشهور بين الأعلام. نعم، ذهب بعضهم إلى أنه يمهل لمدة 3 أيام، والمنشأ في هذا الروايات، بعض الروايات دلت على الإمهال 3 أيام، كرواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: المرتد عن الإسلام تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع. رواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق عن أمير المؤمنين عليه السلام. الفرع الثاني، فرع الشهيد الأول قدس سره على اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى من اعتبار الموالاة والاتصال في فصول الأذان، وأن السكوت الطويل بين فصول الأذان مبطل للأذان، وتلزم إعادة الأذان عند الفصل بين فصوله، إذ لا يكون هذا الأذان مجزئا بناء على من يريد تحصيل الثواب والاستحباب. الفرع الثالث، فرع الشهيد الأول قدس سره على اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى من اعتبار الموالاة والاتصال في القراءة، يعني في قراءة الفاتحة في الصلاة أو قراءة السورة، بل حتى التشهد في الصلاة. فإذا حصل سكوت طويل بين الآيات القرآنية أو بين أجزاء التشهد أو قراءة كلام آخر من الآيات القرآنية مثلا، فهذا يوجب البطلان، بطلان السورة أو بطلان التشهد، فتلزم الإعادة. الفرع الرابع، فرع الشهيد على هذه القاعدة اعتبار الاتصال والموالاة بين دخول المأمومين والتحاقهم بالإمام في صلاة الجمعة قبل الركوع. اتصال المأمومين وشروعهم بصلاة الجمعة قبل ركوع الإمام، فيلزم في صحة صلاة الجمعة في صحة صلاة الجمعة تكبير المأمومين 5 الذين تصح بهم الجمعة قبل ركوع الإمام، يعني تكبيرة الإحرام، أن يكبروا ويحرموا بالصلاة قبل ركوع الإمام، وإلا لو ركع الإمام ولم يحرموا بالصلاة إما عمدا أو نسيانا أو غير ذلك فصلاة الجمعة باطلة، تبطل صلاة الجمعة، ويلزم على الإمام أن يصليها ظهرا، لا يقطع الصلاة بل يكملها ظهرا. وأما بعض العامة فاعتبر التحريم حتى قبل قراءة سورة الفاتحة وليس فقط قبل الركوع. هذا فرع ذكره الشهيد. الفرع الخامس والأخير هو اعتبار الموالاة في التعريف، يعني تعريف اللقطة، فإنه يعتبر في تعريف اللقطة الذي يكون لمدة سنة الموالاة والاتصال، بحيث المعرف كلما عرف لا ينسى، لا ينسى ولا يغفل عن أن هذا التعريف متصلا بالتعريف السابق، وأن يكون التعريف بشكل متتالي. يعني في الشهر الأول كما ذكروا يعرف كل أسبوع مرة، ثم إذا جاء الشهر الثاني عرفها مرة واحدة، فإذا جاء الشهر الثالث عرفها مرة واحدة إلى الشهر الثاني عشر. وأما إذا جاءت بعض الشهور ولم يعرف، عرف في الشهر الأول ثم الشهر الثاني لم يعرف، الشهر الثالث لم يعرف، بطل هذا التعريف لاختلال الموالاة، ويلزمه إعادة التعريف من سنة جديدة. ما خص الناس، هو يعني انه لا ينسى حتى يكون اتصال، اما اذا غفل مشكلة. هكذا ذكر طبعا الشهيد. طبعا عبارته هنا وقع فيها كلام اليزدي، يقول يظهر من كلامه كذا وكذا، نحن الان نشير اليه على سبيل الاجمال. هذا هو تمام الكلام في الامر الاول، بيان مراد وإفادات الشهيد، فهي إفادات ثلاث أفادها في القاعدة 73، وحاصله أنه تعتبر الموالاة في العقود، ومع عدم الموالاة لا يصدق عنوان العقد، وتختل الهيئة الاتصالية بالكلام. هذا بالنسبة للأمر الأول في هذه النقطة. الأمر الثاني، مناقشة المصنف أو مناقشات المصنف لهذه الإفادات. ناقش المصنف الشهيد الأول بثلاث مناقشات. المناقشة الأولى، إن كلام الشهيد الأول باعتبار الموالاة في العقود حسن وتام، بناء على أن حصول الملكية في البيع واللزوم في البيع منوط بعنوان العقد وأوفوا بالعقود، فإنه نشك في صدق عنوان العقد مع وجود فاصل طويل بكلام أو بزمان. وأما إذا كان المنشأ في تصحيح البيع هو أحل الله البيع أو إلا أن تكون تجارة عن تراض، فيمكن بالتالي تصحيح المعاملة حتى مع وجود فاصل طويل لصدق عنوان البيع والتجارة عن تراض، وإن لم يصدق عنوان العقد. إذن فكلام الشهيد الأول على إطلاقه ليس صحيحا بأنه تعتبر الموالاة في العقد. نقول لو كان الكلام على العقد صح، لكن عندنا أدلة أخرى أناقض الصحة بعنوان البيع بعنوان التجارة عن تراض، فيمكن تصحيح المعاملة ولو بدون الموالاة.
لصدق عنوان البيع والتجارة عن تراضي.
المناقشة الثانية وهي ما هو مراد الشهيد الأول؟ وهذه مناقشة جدا مهمة. ما هو مراد الشهيد الأول من جعل المأخذ لاعتبار الاتصال في العقود وغيرها كالمركبات العبادية؟ هو اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه. إذ ما هو ربط اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه عرفان باعتبار الاتصال والموالاة في العقود؟ ما الترابط بينهما؟ فلنعتبر الاتصال والموالاة في الاستثناء والمستثنى منه، لكن هذا لا يلازم اعتبار الاتصال والموالاة في العقود إذ ليس فيها استثناء ولا مستثنى منه. فما هو مراد الشهيد إذن من جعل الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه مأخذا لهذه القاعدة وهي اعتبار الموالاة في العقود وغير؟ يحتمل احتمالا. الاحتمال الأول هو أن يكون مقصود الشهيد الأول قدس سره هو أن اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى من هو مجرد منشأ للانتقال إلى هذه القاعدة وهي اعتبار الموالاة، لا أنه يريد أن يستدل بأن بما أنه يعتبر الاتصال بين الاستثناء والمستثنى من إذن فلا بد أنه يعتبر الاتصال أيضا في العقود، ليس هذا مقصوده، إنما مقصوده أن اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى من هو المنشأ للانتقال إلى هذه القاعدة فقط، لا أنه يستدل به، بل هو المنشأ للالتفات والتوجه إلى قاعدة تسمى موالاة في العقود. وهذا يشهد له ملاحظة كلماته في هذا الكتاب، فإنه دائما يقول المنشأ هو الأصل الفلاني، الأصل الكذائي، أصل هذه القاعدة هذا الأمر، دائما يقول هكذا، ومقصوده أنه منشأ للتوجه والالتفات إلى هذه القاعدة، لا أنه يريد أن يستدل بهذا الدليل، لا، من الواضح عدم مناسبة ذلك لمكانة ومقام الشهيد الأول العلمي أن يستدل على اعتبار الموالاة في العقول بأنه يعتبر الموالاة في الاستثناء والمستثنى منه، واضح هذا ليس دليل، حتى من يدرس الأجرومية ملتفت إليه، فحاشا الشهيد أن لا يلتفت إلى مثل ذلك. ليس من ديني للقيام الشهيد الأول، ليس ابن الجنيد الذي يتهم بالقيام، ابن الجنيد اتهموه نعم ودافع عنه السيد السيستاني، قال لا، على كل حال حتى لو كان عاميا في بداية أمر ثم استبصار إن صح ذلك، لكنه ليس من أهل القياس، اتهموا ابن الجنيد لكن لم يتهموا الشهيد الأول. حسن إسلامه، حسن تشيعه وليس فقط إسلامه، هو مسلم من الأصل. على كل حال الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني هو أن يكون مقصود الشهيد الأول قدس سره هو الاستدلال بقاعدة أو عفوا الاستدلال باعتبار الاتصال بين جملة الاستثناء والمستثنى منه على اعتبار الموالاة في العقود من باب عدم احتمال الخصوصية مثلا وعدم الفارق بينهما، فكما أنه يعتبر عرفا الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه فكذلك أيضا في العقود، لكنه ذكر جملة الاستثناء لوضوح اعتبار الموالاة والاتصال فيها، ففرع عليها اعتبار الاتصال حتى في بقية الموارد كالعقود وغيرها. وإن كان هذا مقصوده فأيضا هذا لا يتم، لأنه لعل هناك خصوصية بنظر العرف للاستثناء والمستثنى منه، وهذه الخصوصية لا تسري للإيجاب والقبول في باب العقود. إذن فجعل القاعدة لاعتبار الموالاة في العقود هو اعتبار الاتصال أو هي اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه ممنوع. المناقشة الثالثة والأخيرة سريعة مختصرة، هذه التفريعات التي أشار لها الشهيد الخمسة ترجع إلى دليلها الخاص لا إلى اعتبار الموالاة، بل ترجع للدليل الخاص. فبالنسبة للتوبة للمرتد فدل الدليل على اعتبار الإسلام من المسلم في كل آن آن، فبمجرد أن يرتد يجب عليه أن يرجع للإسلام في كل لحظة وفي كل آن، لا لأجل اعتبار الموالاة، فلا ربط للمسألة بالموالاة، بل الدليل الخاص دل على أن المرتد يجب عليه أن يسلم فورا، دلت النصوص على ذلك، فلا حاجة للرجوع إلى مسألة اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه وتفريع هذه الفروق عليها، بل الدليل الخاص دل على ذلك. وأما بالنسبة إلى مسألة الجمعة فكذلك الدليل دل على أنه لا تتحقق الجمعة أو الجماعة إلا بالاتصال قبل الركوع، من دون علاقة لهذا بقضية ارتباط الاستثناء بالمستثنى منه، فإن الجماعة أصلا لا تتحقق إلا بمتابعة المأمومين للإمام ركوعان سجودان وهلم جرا. تم الكلام ولله الحمد في هذه المسألة بتمامها وشراشيرها، أما تطبيقها فإن احتجتم إليه فيوم السبت، وإن لم تحتاجوا له كما هو المأمول والمرجو منكم فندخل يوم السبت في مسألة التنجيز في العقود. وإن شاء الله غدا من يريد أن يمتحن الباب مفتوح، غدا امتحان طبعا ما أجي ولا علاقة بالامتحان، لكن إلا